إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم الله تبارك وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى، ومن هذه النعم العظيمة نعمة الأولاد، فقد امتن الله تبارك وتعالى على عباده بهذه النعمة وذكرها في سورة النعم التي هي سورة النحل، فقال سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فجعل الله تبارك وتعالى نعمة الأزواج والأولاد من نعمه سبحانه وتعالى. الأولاد هبة الله، قال الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فإن قال قائل: فما هي الوجوه التي يتبين بها أن نعمة الأولاد نعمة؟ فالجواب أنه بالأولاد تتحقق عاطفة المحبة والمودة التي جبل عليها الإنسان في حب الأولاد. فإن الله تبارك وتعالى جبل عباده على حب الأولاد. روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: ما أحد على ظهر الأرض أحب إلي من عمر، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خرج ثم رجع فقال لعائشة: ماذا حلفت أي بنية؟ أي ماذا قلت؟ فقالت له: قلت كذا وكذا. فقال: أعز علي، أي بدل أحب إلي. ثم قال: الولد ألوط. الولد ألوط أي أنه ألصق بالقلب. فبالأولاد تتحقق هذه المحبة ويشبع هذا الأمر. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشم الحسن والحسين ويقول: هما ريحانتاي من الدنيا. وأنكر صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الذي كان له عشرة من الولد لم يقبل واحدا منهما، لم يقبل واحدا منهم. فقال: أو أملك أن نزع الله من قلوبكم الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. ومن الوجوه التي يتبين بها أن نعمة الأولاد نعمة أن العين تقر بهم، وأنهم يقضون حاجات آبائهم وأمهاتهم في هذه الدنيا ويخدمونهم، وأيضا يؤجر العبد أجرا عظيما على النفقة على أولاده. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة. ورأى الصحابة رجلا فتعجبوا من قوته وجلده، وكان يتكسب، فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. وأيضا مما يبين أن نعمة الأولاد نعمة أن الإنسان ينتفع بهم بعد موته، يدعون له ويستغفرون له. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها وولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقول: أن هذا؟ كيف هذا؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فأنت عندما تستغفر لأبيك الميت أو أمك الميتة فإنهما يرفعان درجات بهذا الاستغفار. ولما كان الأولاد نعمة، ولكن بالشرط المذكور ألا وهو صلاحهم وأن تكون تربيتهم على مرضاة الله. لما كانوا نعمة فقد دعا الأنبياء والصالحون بالذرية الصالحة، فقال إبراهيم عليه السلام: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وقال عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فالأولاد عباد الله نعمة بالشرط المذكور، ألا وهو صلاحهم، وأن يكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وإلا فيكونون عذابا لآبائهم وأمهاتهم. قال الله تعالى في المنافقين: ولا تعجب فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فالواجب علينا عباد الله لكي ننتفع بهذه النعمة ولكي نبرأ من مسؤوليتنا أمام رب العالمين، أن نربي أولادنا على منهاج الأنبياء والصالحين، لا نربيهم على زبالة أفكار وأذهان الكفار والملحدين. ويا لله العجب، كيف يترك المسلمون منهاج تربية الأنبياء والصالحين ويذهبون يمينا وشمالا فيأخذون من الكفار الذين كفرت قلوبهم ولا يسجدون لله سجدة. إن الكفر بمنزلة القلب الميت، فهل يصدر عن القلب الميت نفع وخير؟ نربيهم بمثل ما ربى آدم ولديه قابيل وهابيل لما اختلفا في زواج أختهما وكان ذلك مباحا، فدلهما وربطهما برب العالمين فأمرهما بأن يقربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، انظروا إلى التربية. قال الآخر: إنما يتقبل الله من المتقين، من الذي علمه هذا؟ ثم قال له: لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هل ربينا أولادنا على مثل هذا، على مخافة رب العالمين؟ نربيهم ونعتني بهم ونحرص عليهم كما حرص نوح عليه السلام لما صارت الأرض موجا كالجبال، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. والله إنها دعوة تنطلق إلى كل ولد وإلى كل شاب: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ثم لما غرق: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فلا زال نوح ينصحه ويرشده، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم لما غرق استكشف حال ولده فقال: رب إن ابني من أهلي، أي وقد قلت فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، إلا من سبق عليه القول ومن آمن. فظن نوح أنه من أهله، فقال الله تبارك وتعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك. لماذا؟ إنه عمل غير صالح. فالأولاد نعمة بشرط الصلاح، نربيهم على ما ربى عليه يعقوب بنيه لما هدره الموت: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نربيهم على وصية لقمان التي لو اجتمع حكماء العالم على أن يأتوا بنبراس ومنهاج تربية مثلها ما قدروا على ذلك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم بعد ذلك يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، مهما خف الأمر سواء كانت أشياء قدرية أو كانت خطيئة، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ثم أمره بما يزكي نفسه، يا بني أقم الصلاة. ثم أمره بأن يدعو الناس إلى الخير، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم أمره بالأخلاق الحسنة ونهاه عن الأخلاق الرذيلة، يا بني ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نربيهم على منهاج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ووقائعه في ذلك كثيرة، كما علم ابن عباس وصية أيضا لا مثيل لها: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي لفظ آخر تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. منهاج نبوي تربوي. عمر ابن أبي سلمة لما كانت يده تطيش في الصحفة يأكل منها هنا ومنها هنا، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فإن أردنا أن نخلص من مسؤولية رب العالمين الذي قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وأن نتخلص من المسؤولية التي قال صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلنربي أولادنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وحينئذ يكونون نعمة، وإلا كانوا عذابا وخرابا يبابا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أمر يسترعى الانتباه في هذه الأيام المقبلة وهي اختبارات الأولاد، فالأولاد مشغولون بالاختبارات وآباؤهم وأمهاتهم كذلك، بل الانشغال بهذه الاختبارات ليس وليد اللحظة، وإنما هو من أول العام الدراسي. نحرص عليهم وأن يحضروا دروسهم وأن لا يتخلفوا عن المدرسة إلا بعذر، ونوقظهم من أجل المدرسة. وإذا فاتتهم الناقلة ذهبنا بسياراتنا فأوصلناهم وننتظرهم حتى نردهم من أجل الاختبارات، من أجل أن يأتي في آخر العام ويحل الاختبار ليحصل على شهادة يتكسب بها ويكف وجهه عن الناس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا عاملين ولم يكونوا عالة على الآخرين، والإسلام أمر بعمارة الأرض في السلم والحرب، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به أيها الإخوة، أن نهتم بهذه الاختبارات لأنها تعد الولد ليخوض هذه الحياة. إلا أنه لا بد أن يكون ذلك تحت مظلة الشرع والدين. فها هنا وقفات وتنبيهات، إذا لم نراعيها فلا فائدة في هذا الجهد الذي نبذله مع الأولاد في إعدادهم للاختبارات وغير ذلك. الوقفة الأولى أن يكون هذا العمل خالصا لله تبارك وتعالى، وإلا ضاع سعينا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. النقطة الثانية، أن نبين للأولاد، ونعتقد نحن أن العلم إنما هو علم الشريعة، العلم بالله تبارك وتعالى، والعلم برسوله، والعلم بدين الإسلام، والعلم بالآخرة، فإن هذا هو العلم النافع. وأما علم الدنيا فإذا لم يكن لمرضاة الله فلا فائدة فيه، فلا فائدة فيه، ولا يكون حالنا كحال الكفار، كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. النقطة الثالثة، أن نعلم الأولاد من خلال الاختبارات التوكل على الله تبارك وتعالى، وأن التوكل لا يصح إلا باتخاذ الأسباب. ذاكر الولد واجتهد، بعد ذلك يتوكل على الله تبارك وتعالى، فيثق بربه ويفوض الأمر إليه بعد اتخاذ الأسباب. وأما إذا لم يتخذ الأسباب فهذا ليس توكلا بل هو تواكل. النقطة التي بعد ذلك، نعلم الأولاد من خلال هذه الاختبارات أو بمناسبة هذه الاختبارات الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه لن يحصل إلا على ما أراده الله تبارك وتعالى، فشهادته ودرجته معلومة عند الله تبارك وتعالى، لا تزيد ولا تنقص. وليس معنى هذا أنه لا يجتهد ولا يكد، بل إن الله تبارك وتعالى يقدر بأسباب، فنعلمه عقيدة القضاء والقدر، وأن كل شيء بقدر، إلا أن من الأقدار أيضا اتخاذ الأسباب. النقطة التي بعد ذلك، أن نعلم الأولاد ونعلم أنفسنا أن يكون اجتهادنا على قدر الغاية، فإن كانت الغاية شريفة ازداد الاجتهاد، وإن كانت الغاية أقل قل الاجتهاد. فإذا قارنا بين الدنيا والآخرة فالأمر كما قال تعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فما بالنا وأولادنا صرفنا كل جهدنا إلى هذه الحياة الدنيا وغفلنا عن الآخرة. قال علي رضي الله عنه إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. النقطة التي بعد ذلك أن نتذكر بهذه الاختبارات، اختبار منكر ونكير، عندما يأتيان إلى الميت فيسألانه: من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيكم؟ اختبار مكشوف وإجابات معروفة، ولكن لا ينجح فيها إلا من ثبته الله تبارك وتعالى. وكذلك الاختبار في الآخرة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. بل الدنيا كلها اختبار. قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. النقطة التي بعد ذلك أن نبين للأولاد إذا أخفقوا في الإجابات، نعلمهم أن يراجعوا أنفسهم. ربما قصرت في صلاة، ربما عصيت الله معصية، فإن المعاصي تضعف القلب وتفسد العقل. النقطة التي بعد ذلك أن نعلم الأولاد أن يتبركوا باسم الله تبارك وتعالى، فيفتتحون إجاباتهم باسم الله تبارك وتعالى الذي في ذكره فواتح الخير. ونعلمهم إذا استصعب عليه شيء أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. توحيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن أي الصعب إن شئت سهلا. فالأمر مرده إلى مشيئة الله تبارك وتعالى: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ومن ذلك أن نبين لهم حرمة الغش، وأنه لا يجوز الغش في الامتحان، فإن الذي يغش في الامتحان ثم يحصل على شهادة فهي في واقع الأمر غير مطابقة للواقع، وإذا توظف بها صار جزء من راتبه حراما عليه بقدر ما غش، ويجب عليه أن يتخلص من هذا الجزء شهريا لأنه مال خبيث. النقطة التي بعد ذلك أن نغتنم أعمارنا في طاعة الله. الولد في سنة في الأول الابتدائي في طرفة عين صار متخرجا من الثانوية العامة بعد 12 سنة، وصار عمره 18 عاما. فلنغتنم أعمارنا في طاعة الله تبارك وتعالى. النقطة الأخيرة عباد الله أن نحلل هذه النتائج وننظر فيها ونعرف أسباب الإخفاق. إن كان أسباب الإخفاق الصحبة السيئة فليتعلم الولد أن تكون له صحبة صالحة. إن كان السبب الانشغال بوسائل الإعلام فليتعلم من ذلك، إن كان السبب إهمال دروسه فليتعلم من ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وأولادنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهم ذرية صالحة تقر بهم الأعين وننتفع بهم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.